بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه. أما بعد، نواصل الحديث عن أحداث غزوة بدر والنتائج التي ترتبت عليها. وقلنا في الحلقة الماضية أن المشركين حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وتمثل ذلك في ذهاب عمير بن وهب الجمحي لقتل النبي صلى الله عليه وسلم بذريعة فك ابنه الذي كان من ضمن أسرى بدر، إلا أن الله هداه، وكان المسلمون متيقظون وأخذوا بالحذر، وخصوصا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم عمير وحدثه بما حدث بينه وبين صفوان بن أمية من حديث متعلق بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عمير بن وهب لصفوان: إن علي دين ولي عيال، ولولا ذلك لذهبت وقتلت النبي صلى الله عليه وسلم. فتكفل صفوان بعياله وبدينه على مقابل أن يذهب ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عمير بن وهب بذلك، وكان سبب في إسلامه والدخول في الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: علموا أخاكم دينه، وعلموه القرآن، فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. وبالفعل دخل في الإسلام وحسن إسلامه. في هذه القصة كان فيه دروس وعبر تكلمنا عنها في الحلقة الماضية، منها حرص المشركين على التصفية الجسدية للدعاة والعلماء. فهذا صفوان بن أمية وعمير بن وهب يتفقان على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرشدنا إلى أن أعداء الدعوة قد لا يكتفون برفض الدعوة والتشويش عليها وصد الناس عنها، بل يريدون اغتيال الدعاة والعلماء والفقهاء وتدبير المؤامرات لقتلهم، وقد يستأجرون المجرمين لتنفيذ هذا الغرض الخسيس، وقد يستغل الأغنياء المترفون من أعداء الدعوة الإسلامية حاجة الفقراء وفقرهم، فيوجهونهم لقاء مبلغ من المال إلى خدمة مآربهم، وإن أدى ذلك إلى هلاكهم. فها هو صفوان قد استغل فقر عمير وقلة ذات يده ودينه ليرسله إلى هلاكه. النقطة الثانية والعبرة الثانية والدرس الثاني: ظهور الحس الأمني الرفيع الذي تميز به الصحابة رضي الله عنهم. فقد انتبه عمر بن الخطاب لمجيء عمير بن وهب الجمحي وحذر منه، وأعلن أنه شيطان ما جاء إلا لشر. فقد كان تاريخه معروفا لدى عمر، فقد كان يؤذي المسلمين في مكة، ولذلك وهو الذي حرض على قتال المسلمين في بدر وعمل على جمع المعلومات عن عددهم، ولذلك شرع عمر في أخذ الأسباب لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن جهته فقد أمسك بحمالة سيف عمير الذي في عنقه بشدة، فعطله عن إمكانية استخدام سيفه للاعتداء على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمر أيضا نفرا من أصحاب النبي بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النقطة الثالثة والدرس الثالث من قصة عمير أيضا الاعتزاز بتعاليم هذا الدين. فقد رفض صلى الله عليه وسلم أن يتعامل بتحية الجاهلية، ولم يرد على تحية عمير حين قال له: أنعم صباحا، وأخبره بأنه لا يحيى بتحية أهل الجاهلية، لأن الله تعالى أكرم المسلمين بتحية أهل الجنة. وإفشاء تحية الإسلام هي السلام عليكم، هذا من سنن النبي ومن هدي الإسلام. أيضا من الدروس والعبر سمو أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أحسن إلى عمير وتجاوز عنه وعفى عنه، مع أنه جاء ليقتله، بل أطلق ولده الأسير بعد أن أسلم عمير، وقال لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا له أسيره. الدرس أو العبرة الخامسة: قوة إيمان عمير، فقد قرر أن يواجه مكة كلها بالإسلام، وقد أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل وواجه وتحدى وعاد أدراجه إلى المدينة وأسلم على يديه ناس كثير. وكان حين تعد الرجال يطرحه عمر ممن يزن عنده 1000 رجل، وكان أحد الأربعة الذين أمد بهم أمير المؤمنين عمر عمرو بن العاص في فتوحات مصر، الذين كان كل واحد منهم 1000، منهم الزبير بن العوام ومنهم عمير بن وهب الجمحي. هذا فيما يتعلق بمحاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة غزوة بدر مليئة بالدروس والعبر والفوائد في غزوة بدر، ولذلك خلدها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فمن أهم هذه الدروس إن حقيقة النصر في غزوة بدر، والنصر عموما هو من الله تعالى، إن حقيقة النصر في بدر كانت من الله تعالى، قال سبحانه، فقد بين سبحانه وتعالى أن النصر لا يكون إلا من عند الله تعالى. قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالعزيز اللي هو قهر بعزته كل شيء، والعزيز اللي هو القوي الغالب سبحانه وتعالى، الحكيم سبحانه في أمره وفي نهيه وفي قضائه وفي قدره، والذي يضع الأمور في محلها. فالآية شن قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهذه في الآية في آل عمران. أما في سورة الأنفال فقال سبحانه: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. في هاتين الآيتين تأكيد على أن النصر لا يكون إلا من عند الله عز وجل، والمعنى ليس النصر إلا من عند الله دون غيره، والعزيز أي ذو العزة التي لا ترام سبحانه، والحكيم الحكيم في شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى. ويستفاد من هاتين الآيتين الكريمتين تعليم المؤمنين الاعتماد على الله وحده وتفويض أمورهم إليه، مع التأكيد على أن النصر إنما هو من عند الله وحده وليس من الملائكة أو غيرهم. فالأسباب يجب أن يأخذ بها المسلمون، لكن يجب أن لا يغتروا بها، وأن يكون اعتمادهم على خالق الأسباب حتى يمدهم الله بنصره سبحانه وتوفيقه. ثم بين سبحانه مظاهر فضله على المؤمنين، وأن النصر الذي كان في بدر وقتلهم المشركين ورمي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بالتراب يوم بدر، إنما كان في الحقيقة بتوفيق الله أولا وبفضله ومعونته. وبهذه الآية الكريمة يربي القرآن الكريم المسلمين ويعلمهم الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. سميع لأقوالنا وعليم بأحوالنا سبحانه، ومن علمه سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. ولما بين سبحانه وتعالى أن النصر كان من عنده وضح بعض الحكم من ذلك النصر. قال: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأمر سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتذكروا دائما تلك النعمة العظيمة، نعمة النصر في بدر، ولا ينسوا من أذهانهم كيف كانت حالتهم قبل النصر. ولهذا ذكرهم في سورة الأنفال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. يعني الصحابة رضي الله عليهم والمهاجرين كانوا قليل وكانوا مستضعفون في الأرض، تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذه أيضا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. دائما أهل الإيمان والمتعلقون بالله سبحانه وتعالى والذين يحققون العبودية الشاملة له في هذه الحياة يضبطون كل النعائم يرجعونها إلى الله سبحانه وتعالى، ودائما الفضل إلى الله. ولهذا قال ذو القرنين قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني هذا التمكين وهذه العظمة وهذه الدولة الفتية والقوية هذا من تمكين الله لي. وسيدنا سليمان عليه السلام قال أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وكذلك أيضا سيدنا يوسف عليه السلام قال ربي قد آتيتني من الملك، أي في نهاية القصة والأفراح والأحزان والسجن والبلاء والامتحان والتمكين اللي مر به سيدنا يوسف، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. مكننا أي الله هو الذي مكن ليوسف عليه السلام يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. في نهاية القصة ماذا قال سيدنا يوسف عليه السلام؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يبقى الدرس العميق والعبرة التي يستفيد منها المسلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من غزوة بدر، هذا الحدث الكبير العظيم في تاريخ الإسلام. يرجع هذا إلى أن النصر من عند الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.